بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى بعنوان: من صفات الإمام في مذهب أهل البيت العصمة. سبق في ليال مضت أن ذكرنا أن صفات الإمام في مذهب أهل البيت صفات كثيرة تناولها الإمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام في حديثه المفصل الذي ذكر فيه صفات الإمام المعصوم، ولكننا قلنا سنتحدث عن ثلاث صفات من مجموع تلك الصفات. تحدثنا منها عن صفة العلم، وبينا بعض جوانب علم أئمة أهل البيت عليهم السلام، وبعض المصادر التي يستقى منها علمهم. وهذا حديث قد مضى في ليال سابقة. بقي عندنا موضوعان في صفات الإمام. أحد الموضوعين العصمة، والموضوع الآخر الولاية، وسيأتي الحديث فيها لاحقا إن شاء الله، لكن حديثنا هذه الليلة هو في موضوع عصمة الإمام. أولا، في تعريف المصطلح، العصمة في اللغة جاءت من كلمة عصم، يعصم، عاصم، معصوم، وهي تدل على منع شيء لشيء والامتناع بشيء عن أشياء. في القرآن الكريم يقول ابن نوح لأبيه: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هو يقول: أنا أريد شيئا يمنع الماء عني، يمنعني عن الماء، يحجز الماء عني. نوح يقول له: لا يوجد هناك ما يمنع أمر الله عز وجل إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا في الاستخدام اللغوي، فالأشياء التي تمنع تحجز هي عاصمة، والمتمسك بها معتصم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، امتنعوا باللجوء إلى حبل الله عن التفرق، احجزوا التفرق عنكم بالاعتصام بحبل الله، وهكذا. والاسم المفعول منه معصوم، اسم الفاعل عاصم ومعتصم، واسم المفعول معصوم. هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح تعددت التعابير فيها، ولكن يجمعها شيء واحد، وهي أن العصمة ملكة بلطف إلهي تجعل صاحبها في منأى عن الذنوب صغيرها وكبيرها، بل عن الخطأ حتى في التطبيق على رأي الإمامية. فهذا في الاصطلاح وذاك في اللغة. فيها جانب إلهي، فيها عناية ربانية، ليست مجرد أمر اكتسابي فقط، بل هي شيء من هذا وشيء من ذاك. هذا بالنسبة إلى التعريف. ما هي مساحة هذه العصمة ودوائر المعصومين؟ محل اختلاف بين المسلمين، يعني أي أشخاص يكونون معصومين في الخلق؟ مدرسة الخلفاء قصرت المعصومين على الأنبياء والمرسلين، النبي والرسول معصوم في الجملة. في ماذا؟ سيأتي فيما بعد. حدود هذه العصمة، مساحة هذه العصمة ستأتي فيما بعد. ولكن دائرة المعصومين عندهم هي الأنبياء والمرسلون، غيرهم ليسوا معصومين. من كان نبيا، من كان رسولا فهو معصوم، من لم يكن كذلك ليس بمعصوم. الإمامية بالإضافة إلى الأنبياء والمرسلين زادوا وجعلوا الأوصياء الإلهيين المنصوبين من الله عز وجل أيضا معصومين، يعني كما أن النبي والرسول معصومون كذلك الوصي المنصوب من الله عز وجل. مو أي وصي، قد يكون وصي على عقار، قد يكون وصي على ميراث، وهذا عند الأنبياء، عند المعصومين أشخاص الشكل يوصي إليه مثلا برعاية أولاده. لا، الكلام في الأوصياء، هم الأوصياء المنصوبون إلهيا، يعني عندنا الإمامية الأئمة الاثنى عشر، بالإضافة إلى الصديقة الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هؤلاء أيضا تثبت لهم العصمة. فإذا دائرة المعصومين في مدرسة الخلفاء دائرة محدودة بالأنبياء والمرسلين، دائرة العصمة في رؤية مذهب أهل البيت تشمل الأنبياء والمرسلين والأوصياء بالإضافة إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أما مساحة العصمة، امتدادات العصمة، أيضا هي محل اختلاف بين المدرستين. أكو ثلاث مراحل في قضية العصمة. المرحلة الأولى العصمة في تلقي الوحي وفي تبليغه، أي مرحلة أولى. المرحلة الثانية العصمة عن الذنب، كبير أو صغير، سيأتي الحديث عن كبائر الذنوب أو صغائرها، العصمة عن الذنوب، أي دائرة ثانية. الدائرة الثالثة العصمة عن الأخطاء والاشتباهات التدبيرية والخارجية والإدارية والشخصية والفردية الخارجية. في كل مرحلة من هذه المراحل أكو كلام. المرحلة الأولى وهي العصمة في تلقي الوحي وفي تبليغه، يجمع المسلمون بمختلف مذاهبهم من يعرف منهم على أن الأنبياء في تلقي الوحي من السماء معصومون، وفي أدائه إلى أهل الأرض معصومون. يعني عندما يأتي الوحي إليه لا يشتبه في الاستماع، لا يفهم خطأ، لا ينسى، وكذلك عندما يبلغه إلى الناس يصير هذا لو لم يكن معصوما. أنا الآن أتحدث معك، من الممكن أنت للحظة من الزمان تغفل، يروح ذهنك مكان، بدل ما الجملة منفية تصير عندك شنو؟ مثبتة. بدل لا يذهب، انت هذه اللا ما تلقيتها زين، كنت شارد الفكر فتستمع استماع غير دقيق، تلقيك يكون تلقي غير سليم، استقبالك ليس معصوما. وهذا تصير احيانا، يعني انت تلاحظ يقول لك احنا كلنا قاعدين وكلنا سمعنا كلامه، ما قال هذا الحكي اللي أنت تقوله. معنى ذلك ماذا؟ أنه هو تلقى تلقيا غير سليم، قلة فهم، قلة استيعاب، ذهول شرود، تعمد، النبي عندما يتلقى الوحي يكون معصوما لا يخطئ عمدا في التلقي، ولا يخطئ سهوا ولا يغفل، سنقرئك فلا تنسى. وهذا عليه إجماع المسلمين، مدرسة الخلفاء يقولون به، ومذهب أهل البيت عليهم السلام أيضا يقولون بذلك. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية العصمة عن الذنب. الذنوب كما تعلمون فيها صغائر وفيها كبائر. ستعريف الكبائر ما هي والصغائر ما هي نتحدثنا عنه، هذا الموضوع في سلسلة كبائر الذنوب في هذا المسجد المبارك، وعله قبل ما أدري 15 سنة أكثر أقل. لكن التقسيم إلى الكبائر معروف. مدرسة الخلفاء تختلف عن مدرسة أهل البيت في أنها تقول أن النبي، طبعا الإمام عندهم بر قوس حسب التعبير من البداية، لأنهم لا يرون له عصمة أصلا، الأوصياء عندهم غير معصومين في أي مرحلة من هذه المراحل. مدرسة الخلفاء بالنسبة إلى الأنبياء تقول النبي لا يرتكب الكبيرة، معصوم عن ارتكاب الكبيرة، الزنا نعوذ بالله لا يمكن أن يرتكبه النبي والرسول، شرب الخمر كذلك، القتل كذلك، ما يمكن أن يرتكبه، لكن يمكن أن يرتكب من الذنوب صغيرها فينبهه الله على ذلك. يقول ممكن أن يرتكب النبي ذنبا من الذنوب الصغيرة، يغتاب واحد ممكن، يسهو عن الصلاة ممكن، أي ذنب من الذنوب الصغيرة لا يمتنع أن يرتكبه النبي، لكن الله ينبهه على ذلك، يقول له ترى سويت فلان شيء، استغفر ربك، تراجع مثلا. الإمامية يقولون الأنبياء بل الأوصياء لا يرتكبون ذنبا لا كبيرا ولا صغيرا، لا عمدا ولا سهوا، على الطرف المقابل تماما، لا عمدا يرتكب، لا سهوا يرتكب، لا ذنب كبير لا ذنب صغير، هذا مو قضية النبي، النبي فارغين منه، حتى الوصي. لذلك تعبير المعصوم عندهم يشمل الأنبياء والأوصياء. هاي المرحلة الثانية والخلاف فيها هالمقدار. المرحلة الثالثة الخطأ والاشتباه في الأمور الدنيوية والخارجية، تدبيرات، تخطيطات، آراء. في مدرسة الخلفاء يقول لا، هذا بعد النبي يخطئ وعادي جدا، وحصل هذا أيضا، حصل مرار، بل إن الله كما يقولون خطأ النبي في بعض تدبيراته وصوب رأي بعض الصحابة. صارت عند المسلمين كما يقولون حالات النبي أخطأ فيها ورطهم حسب التعبير، ومنها ما يذكرونه من قضية تأبير النخل، أن النبي لما جاء إلى المدينة في الموسم قبيل الموسم رأى أن الفلاحين يؤبرون النخل، يلقحونه، عندنا هنا يسمونه شنو؟ تنبيت، يجيبوا هذه اللقاح الطلع من فحل النخل الذكر
ويرشون طحينه على الأنثى أو يربطونه بهاي الطلع مالها. فبعدين يجي الرطب ناضج قوي ريان، فلما شافوا من النبي يفعلون هكذا قالوا شو تسوون؟ قالوا نؤبر النخل. قال ماذا عليكم لو تركتم؟ شو يصير يعني؟ فهذولا النبي وقايل نزلوا من مكانهم. مرت شهرين ثلاثة أشهر، الموسم راح عليهم كله، طلع فيصة بدل ذاك الإخلاص الكبير الجيد كذا، وإذا به يطلع حبة صغير ومخضر وفج. راح الموسم عليهم. يا رسول الله الشكل صار، شو أسوي لكم؟ أنتوا سويتوا هالشكل، أنا ما أمرتكم يعني أمر شرعي. خطأ هذا عند مدرسة الخلفاء، هذا ممكن، ممكن أيضا أن يتخذ النبي تدبيرا في الحرب يعفو عن أسرى، يكون هذا غلط، يقترح عليه واحد من أصحابه أنه لا، لازم تقتلهم حتى يكونوا عبرة لغيره. فالقرآن يجي يصوب كلام صاحب رسول الله ويخطئه، هذا يصير وصاير مرار في هالمورد وفي غير هالمورد. فالأنبياء غير معصومين فيما يرتبط بالتدبيرات، وبالتالي أنتم أعلم بشؤون دنياكم. أنا ممكن أقول لكم في الاقتصاد شيء يطلع غلط، في العسكرية شيء يطلع غلط، في الزراعة شيء يطلع غلط، في الحكم شيء يطلع غلط. هذا عند مدرسة الخلفاء. عند الإمامية هذا الكلام من أساسه غير سليم، لا النبي يخطئ في هذا ولا الإمام يخطئ في هذا، وإنما يطابق قولهم الواقع وما ينبغي أن يكون، ويردون ما ورد من روايات المدرسة الأخرى في هذا الجانب. فإذا صار عندنا دائرة المعصومين بين المدرستين، مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت، مختلفة. هؤلاء يقصرون العصمة على الأنبياء والرسل، وأهل البيت يقولون بالإضافة إلى الأنبياء والرسل الأوصياء الربانيون المنصوبون إلهيا، في مساحة العصمة في امتدادات العصمة أيضا هناك اختلاف. بعد الاتفاق على أن هناك عصمة تامة في الاستلام للوحي وتبليغه عند المدرستين، هذا متفق عليه، فيما عدا ذلك يختلف أتباع المدرستين في أن الإمامية يقولون بأن كبار الذنوب وصغائرها، كبائر الذنوب وصغائرها عمدا وسهوا وخطأ لا تصدر من الأنبياء ولا تصدر من الأوصياء، بل ولا الخطأ في القضايا الخارجية والتطبيقية والإداريات والترتيبات. هاي في دائرة المساحة في الأسمة والمعصومين. لو أردنا أن نقرب معنى العصمة، لأن قسم من الناس يستنكر كيف يعني 12 واحد بالإضافة إلى الأنبياء، بل بالإضافة إلى أوصياء الأنبياء يصيروا آلاف، كيف ذولا يعني ما يعصون، ما يذنبون، ما يرتكبون خطأ؟ لماذا يراها كثيرة وكبيرة؟ نحن نريد تبسيط مأخذها، تبسيط مأخذها بنقاط. النقطة الأولى أننا نعتقد أن كل إنسان في الوجود
معصوم بدرجة من الدرجات. أعيد الكلام، كل إنسان في الوجود معصوم بدرجة من الدرجات. المجنون أيضا معصوم ولكن بدرجة. شفت معصوم، شفت مجنون، اللي يمكن أن ينزع ملابسه قدام الناس عادي، ولكن ما يروح يوقف قدام السيارة المسرعة متعمدا. شايف هالشكل الآن مجنون؟ نادرا. ليش؟ لأن عنده عصمة من إلقاء نفسه إلى الموت، عند قضية الحفاظ على حياته كل شيء مجنون فيه إلا في هذه. طيب أكو مجنون آخر في كل شيء تقدر تلعب عليه، لكن في الفلوس مثلا ما تقدر تلعب عليه، ذكي هذا. طيب وأمثال ذلك. فهذا على الأقل في جانب واحد من التقصيرات ما يسويه، وهو أنه يلقي بنفسه أمام السيارة المسرعة. ذاك المنتحر وذاك مجنون ونص، احنا كلامنا في المجنون بس واحد. طيب المنحرف، حتى المنحرف تجده في بعض الأمور قد عصم نفسه منها. من الممكن أن يكون سارق، من الممكن أن يكون شارب خمر، من الممكن أن كذا، بس إذا قالوا له مثلا فلان مكان موبوء بالكورونا ما يطب فيه، يحرم على نفسه الذهاب إلى ذلك المكان، يعصم نفسه بهذا المقدار. أما المؤمنون أمثالكم وأمثال من يسمع والمؤمنات فمعصومون عن كثير من الذنوب. هل يمكن مثلا أنت الإنسان المؤمن المتدين التقي تروح قدام الناس تشرب خمر؟ ما يصير هذا موجود، هذا المسكر موجود، انت هم عندك قدرة على ذلك، ولكن هناك أمور تجعلك لا تفعل. ممكن تروح ترتكب ذنب آخر لا سمح الله من الصغائر بالخفية، لكن شرب الخمر أمام الناس في مجتمعك ما تسوي، فأنت معصوم عن هذا، صحيح ولا لا؟ هذا الإنسان السري صاحب الشخصية الاجتماعية المهمة، طيب حتى لو ما كان متدين، مستحيل أن يأتي وهو عاقل عاري اللباس في وسط السوق، مستحيل هذا. ليش؟ هذا معصوم عن مثل هذا الفعل القبيح. لماذا؟ بعد شوية رح نقول. فإذا كل إنسان في الواقع هو بدرجة من الدرجات معصوم عن فعل قبيح أو أكثر بدرجة من الدرجات. هاي الدرجات لما تتراكم، واحد معصوم بدرجة واحدة، واحد معصوم بدرجة خمس درجات، واحد بعشرين، واحد بثلاثين، واحد بأربعين، لما توصل إلى أقصى درجة ممكنة في البشر ذاك يصير هو المعصوم، وهذا بإرادته مو مجبور عليه. هذا المؤمن اللي ما يشرب الخمر أمام الناس ما حد أجبره على ذلك، لا، هو بفعله واختياره. نفس الأمر بالنسبة إلى المعصوم الكلي بنحو مطلق، هذا لا يرتكب أي ذنب من الذنوب، وليس ذلك على خلاف اختياره وإرادته. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، التقوى معروفة عند المؤمنين، جعلكم الله وإيانا من أهل التقوى في أعلى درجاتها. التقوى هي قدرة عند الإنسان المتقي تمنعه من اقتحام القبائح والمنكرات
رغبة فيما عند الله وخوفا من عقابه. وهذه أيضا درجات متعددة. لماذا يترك الإنسان المتقي القبائح والمنكرات؟ لو تروح إلى عمق هذا الأمر، لماذا؟ عادة أولا هذا المتقي يرى قبح الذنب على حقيقته ولا يرى صورته الخارجية المزيفة، يشوف الذهاب لممارسة الزنا مع امرأة لا تحل له ما يشوفها كشتة وفرفشة وسفرة لطيفة وبتنا في الفندق الفلاني وناسة، ما يشوف هذا أبدا. هاي أغلفة خارجية مزيفة، يرى أنه يرتكب تحديا لله عز وجل وأنه تحت نظر الله عز وجل مباشرة، يشوف الأمر على حقيقته ما يشوفه بأغشيته وأقطيته. شوف القرآن الكريم لما يتكلم عن بعض الذين يأكلون أموال اليتامى يقول إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا ما قاعد يأخذ 500 ريال، ما قاعد يسكن في شقة مالت يتيم حقيقة، إنما هو قاعد يدخل نار في داخل بطنه. زين يقول لك أنا ما قاعد أشوف النار، ما قاعد أحس فيها. نعم، هذا الغلاف الخارجي مغطي عليك. المتقي فضلا عن المعصوم يرى الذنوب على حقيقتها، يرى العقارب فيها، يرى الحيات فيها، يرى السموم فيها، يرى غضب الله فيها، يرى النار المشتعلة فيها. فلما يشوف قدامه هكذا ما يسوي، تعال جيب إلى إنسان أكلة يحبها بس خلي تحت الطبقة الأولى حشرات ميتة وقذارات وأشياء سامة، بمجرد أن يشيل هاي الطبقة الأولى يشوف ذجك يرجع إلى الخلف بسرعة ما يلمسها أبدا. المتقي وأعلى منه المعصوم، هذا الحجاب الخارجي يشيلوه عن الذنب، يرونه على حقيقته، يعلمون به فيمتنعون عنه. أنا وأنت أيضا لو أمام كل ذنب شلنا بس هذا الغلاف الخارجي لوجدناه على حقيقته ولفررنا منه. وبمقدار ما يصفو قلب الإنسان وتزكو نفسه يقدر يكتشف في الذنوب حقائقها ويراها على ما هي عليه فيتركها، وفي المقابل يرى فهم والجنة كمن قد رآها، فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. فأولا يرى الذنب على حقيقته ويرى عواقبه أيضا، ما يشوف اللذة الحاضرة، والله كيفنا افترسنا وناسا، لا، يرى أن هاي القعدة قعدة اختلاط، مفاكهة نساء لا تحل، هي ضحكات وهي هو ضحكات، ترى هذه تعقب ظلمة في قلبي وتعقب نقصا في الإيمان وتعقب عقوبة إلهية. بعض الروايات عندنا من فاكها امرأة لا تحل له حبسه الله يوم القيامة كذا 1000 عام. يعني لما يشوف هذه النتيجة قدام عيونه ما يسوي هذا. فهذا المتقي إذا زادت معرفة الإنسان بحقيقة الذنب وزادت خبرته بعواقب الذنب وعند إرادة أيضا هو عند قوة على أن يمتنع من ارتكاب ذلك، خلاص لم يتحقق منه الذنب. مثلي وأمثالي نترك ذنب ونرتكب ذنب آخر، لذلك ما نصير معصومين. المعصوم لا، خلاص لا يرتكب ذنبا، بس هذا مو كل بس هذا الجانب، لا، هناك لطف إلهي معه نظرا للدور الذي ينتظر من المعصوم القيام به. أنا لو ارتكبت ذنب ما رح يصير شيء مهم غير أنه أنا رح أعذب، لكن المعصوم لو ارتكب ذنبان تسقط الثقة بالدين تماما. شوفوا مثلا إذا عالم كبير لا سمح ارتكب ذنب، تزداد الثقة بالدين لو تقل؟ تقل بلا شك. فكيف إذا معصوم لا سمح الله يرتكب الذنب؟ لذلك من لطف الله عز وجل أن يجعل العصمة في أنبيائه وفي أوصيائه من غير فرق بين الذنب الكبير والذنب الصغير، بل من غير فرق بين الذنب وبين التطبيقات الخارجية، لأنه حتى في التطبيقات الخارجية إذا كثرت أخطاء المعصوم. جينا إلى النبي صلى الله عليه وآله لذكره، صلوا عليه. وصلنا المدينة، شفنا أول يوم خرب علينا الزرع مالنا، يوم ثاني رحنا إلى حرب على قول إخواننا المصريين بوظها، يعني أفسدها. رحنا في مكان ثالث قضية اقتصاد، إدارة اجتماعية، حل مشاكل، هم خربط فيها. ثلاث أربع تجارب كل واحدة أسوأ من الثانية في الخطأ. المرة الخامسة أنا أروح إليها أقول له تعال سوي لها الشكل، لو أقول هذا يظهر إحنا أحسن منه نحل مشاكلنا، إحنا أخبر منه في الزراعة وأخبر منه في الري وأخبر منه في الاقتصاد وأخبر منه في حل المشاكل الاجتماعية وأخبر منه في الإدارة السياسية، على وش نروح إليه؟ فتقل الثقة، ثقة الناس بالنبي وبالإمام، إذا قلت ثقتهم به نفروا منه وتركوا هديه. الله إنما لطف بنا حتى إحنا نقدر ناخذ من النبي باستمرار، وما آتاكم الرسول فخذوه، مو أنه اتركوه ما عليكم منه وهذا اليوم يخطئ وباكر يخطئ وما رح يوصلكم إلى ما تريدون من السعادة. فلذلك نحن نعتقد أن النبي والوصية لا يمكن لا أن يرتكب ذنبا صغيرا فضلا عن الكبير، بل ولا حتى يخطئ في التطبيقات والتدبيرات، لأن مآل ذلك إلى نفرة الناس عن المعصوم، عن النبي، عن الوصي وتركهم إياه. وهذا ما لا يريده الله عز وجل. الله يريد الناس أن تكثر ثقتهم بأنبيائه وأوصيائه وأن يستلموا منه التوجيهات من دون توقف. الآية المباركة أيضا مما استشهد به واستدل به على لزوم العصمة في الأنبياء، وأئمتنا أيضا استشهدوا بها على لزوم العصمة في الأوصياء. الآية هكذا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، إبراهيم بعثه الله بالنبوة،
بعد ذلك عمل له عدة امتحانات، أراه ملكوت السماوات والأرض، امتحنه في ذبح ولده، غير ذلك من الأمور، فاجتازها كلها واحدة بعد الأخرى فأتمهن. بعد ذلك قال إني جاعلك للناس إماما. هذا فد بحث طويل أيضا، قضية الإمامة الإبراهيمية التي جاءت بعد النبوة، ما هي وما هي حدودها، يحتاج إلى بحث خاص. قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم باعتبار أنه وعد في السابق بأنه سيكون له أوصياء، بشره الله بإسماعيل وبشره بإسحاق، طيب، فبل ومن وراء إسحاق يعقوب أيضا، فالآن قال إني جاعلك للناس إماما. نبي إبراهيم طموح، قال ومن ذريتي، مو بس أنا، ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين، عهدي أنا عهد الله عز وجل، ولاية الله، دين الله، تشريع الله، لا يصل إلى الظالمين، من لم يكن ظالما يصل إليه، كما بالفعل حصل بالنسبة إلى إسماعيل وإسحاق وهكذا. وين وجه الاستدلال في هذا؟ العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه في تفسير الميزان يقول قال بعض الأساتذة، أساتذته هو، هل هو شيخ محمد جواد البلاغي رحمة الله عليه أو غيره، لم يصرح بذلك. شيخ محمد جواد البلاغي كان مفسري، من مفسري القرآن العظماء، وهو أستاذ السيد الخوئي في تفسير القرآن الكريم. فهل هذا أو غيره لم يصرح به في الميزان، ولكنه ينقله عنه، يقول بعض أساتذتنا قرب الاستدلال بهذه الطريقة. كيف نستدل بهذه على لزوم العصمة في الأنبياء والأوصياء؟ قال لأن الناس بحسب القسمة العقلية أربعة أقسام لا يمكن أن يخرجوا عنها الأربعة. إما واحد طول عمره من أول عمره إلى آخر عمره كله كان عاصي ظالم لنفسه، هذا بايع مخلص حسب التعبير، عاص في أول عمره، عاص في آخر عمره. هل يعقل أن يسأل إبراهيم ربه أن يجعل هذا نبيا أو وصيا؟ معقول؟ كلا. ليش؟ لأنه رجل عاصي من الأول وعاصي من الآخر، ليس معقولا أن يسأله أن يكون من ذريته إذا أكو أحد الشكل أن يجعله نبيا أو وصيا. فهذا طلع. بقي عندنا ثلاثة أقسام. القسم الثاني هو أن يكون شخص أول عمره صالحا، ولكن النصف الثاني من عمره فاسد، ظالم، زاني، طاغي، هل هذا معقول أن يصير نبي أو وصي؟ معقول؟ كلا. مثل فد واحد لنفترض إلى أن صار عمره 30 سنة خوش آدمي، من سنة من عمره صار 30 إلى عمره 60 كل معاصي وذنوب وكبائر، تخلي هذا إمام جماعة؟ ما تخلي إمام جماعة، فكيف تخليه وصي أو نبي؟ من كان أول، من كان في أول عمره طائعا ولكن في القسم الأخير من عمره كان عاصيا، أصلا هذا مو محل سؤال، فهذا أيضا شيله. بقي عندنا قسمان، قسم من كان في أول عمره طائعا وفي آخر عمره طائع، طول هذه المدة لم يرتكب الذنوب لا في أول العمر ولا في آخر العمر، هذا قسم. والقسم الآخر من كان في أول عمره قد ارتكب بعض الذنوب ولكن في النصف الثاني من العمر تاب وأصلح وأطاع وإلى غير ذلك. أما القسم الثالث وهو أن يكون طول عمره طائعا ولم يذنب، فهذا يثبت قضية العصمة، هذا اللي نريده احنا. القسم الرابع هو اللي يسأل عنه وتجاوب عنه الآية المباركة، أنه لو فرضنا فد واحد كان النصف الأول من عمره سيئا، كان يرتكب الذنوب لكن النصف الأخير من عمره أصبح من أحسن ما يكون، هذا يمكن يدخل الجنة، ولكن هذا لا يمكن أن يكون نبيا، لا يمكن أن يكون وصيا، لأنه ظالم لنفسه في فترة من عمره ومرتكب للذنوب في مدة من عمره، وهذا يجعل الناس غير مؤهلين لاتباعه وطاعته. ولك أن تأخذ مثال، الآن عندك إمام إمامان للجماعة، فد إمام الجماعة من بلغ إلى أن صار كبير، آدمي، أخلاق عنده، طائع، ما أثر عنه كلام سيء ولا ذنب ولا غيره، وبجنب واحد إلى أن كان عمره 30 سنة مخربط، يذنب، يعصي، يسب، ما أدري يشرب، بس الله هداه بعدين وصار طيب وراح ودرس، أو حتى ما درس يحتاج صلاة الجماعة، فقط تحتاج لها عدالة وحسن قراءة، صار هكذا وإجي يصلي. أنت قدامك إماما جماعة، أيهما تختار؟ لا شك ذاك الذي كانت سيرته من أول عمره إلى آخر عمره سيرة طيبة، هذا مع أن صلاة الجماعة جدا شيء بسيط لا يتحمل فيها الإمام إلا شنو؟ الفاتحة والسورة. وحتى لو تبين أن صلاة الإمام باطلة، صلاتك ما تكون باطلة، تقبل فرادة إذا أنت ما تدري عنه. يعني صلاة الجماعة أمرها أمر سهل، كيف إحنا نجي واحد مدة من الزمان كان عاصيا مذنبا شاربا مشركا لفترة من الزمان، الآن صار خوش آدمي، هل تعطيه النبوة؟ هل تعطيه الإمامة؟ هل تعطيه عهد الله؟ كلا. وهذا مما استدل به أئمة الهدى على أن إمامة آل محمد حصرا هي التي هم الذين ينالون عهد الله، لأنه لم يعرف فيهم ذنب لا في أول حياتهم ولا في آخر حياتهم. أهل البيت صلوات الله عليهم نزلت فيهم الآيات مثل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذا صار فرصة نتحدث عن هذه، وقد ذكرنا في بعض الأوقات يذهب يعني قبل ما يوصل الرجس مدفوع عنكم، يذهب يعني يدفع عنكم الرجس، ما يوصل إليكم وبعدين يطهركم منه، ما يخلي الذنب يوصل إليكم، وإنما هي عملية إذهاب، حاجز، منع، عصمة، إن شاء الله إذا صار وقت نتحدث عنها. فهؤلاء أهل البيت هم الذين يستحقون هذا الموضع وهذه المنزلة وهذه الكرامة، وليست هذه هي الآية الوحيدة التي نزلت فيهم، بل كثير من الآيات ربما نشير إليها في أوقات لاحقة. ولقد عرف الناس أن عنوان أهل البيت عنوان مقدس، لذلك أعداؤهم ما الذي صنعوا؟ ما قالوا أهل البيت مو زينين، ما قالوا أهل البيت أهل ذنوب، لا يستطيعون ذلك،
وإنما ما الذي صنعوا؟ صنعوا أمرين، إما أعطوا بدائل خطأ، بدل ما يكون علي وفاطمة والحسنان وأبناء الحسين صار فلان وفلان وهكذا، هذول أهل البيت. وبعضهم قال كل الأمة، بعضهم قال زوجات رسول الله، بعضهم قال العباس بن عبد المطلب، بعضهم قال وهكذا. فأعطوا مصداق بديل، هذا واحد اللي سووه، وواحد آخر إذا ما قدروا يعطون مصداق بديل على الأقل حجز الناس عن أن يعرفوا أن عنوان أهل البيت هم هؤلاء، خليهم في جهل، خلي الأحاديث لا توصل إليهم. ذكرنا في سنة مضت عن سنة النبي صلى الله عليه وآله أنه تم منع الحديث مدة حوالي 90 سنة من وفاة رسول الله إلى زمان عمر بن عبد العزيز. هذا المنع ليس منعا بريئا، وحتى المبررات التي قدمت ذكرنا أنها مبررات بائسة وغير صحيحة، لكنها أثرت أثرها، فعلت فعلها، بحيث أولا قسم كبير من المسلمين ما ربطوا بين أهل البيت، وقسم منهم هو أساسا حجبت عنهم الأحاديث في المناقب والفضائل، اللي وصل من الأحاديث والمناقب لأنها كثيرة جدا، فحتى لو حجز نصفها ثلاثة أرباعها يبقى أيضا فرد مقدار كافي، حجزوا عنهم المصداق. أهل البيت مو هذولا، أي واحد خلي إيدك ما يخالف خلي عليه، ولكن ليسوا هؤلاء. ولذلك قسم من الأمة ذهبوا حتى إلى حد قتال أهل البيت، هم يقرؤون صباحا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وظهرا يسلون سيوفهم في وجه أمير المؤمنين والحسن والحسين، أي مو مفارقة، صباحا يقرؤون قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وفي اليوم التالي يحاربون هؤلاء. هذا معناه أنه تم التعمية على المصداق. وفي قضية الشام لما وصل ركب الإمام الحسين السبايا مشاهد كثيرة من هذا المعنى، لما دخلوا إلى الشام أحد المشايخ هناك ورأى الإمام زين العابدين مقيدا على تلك الناقة، فقال الحمد لله الذي قتلكم وأمكن أمير المؤمنين منكم. فجاء أقبل عليه الإمام زين العابدين، رأى رجل شيبة، قال يا شيخ أقرأت القرآن؟ قال بلى قرأت القرآن. قال قرأت قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال بلى قرأتها. أقرأت قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال بلى. قرأت آية الخمس؟ بلى. قال فنحن القربى يا شيخ، نحن قربى آل محمد، نحن أهل بيت رسول الله. فأقبل عليه وقد وجد من كلامه الصدق، أقبل ذلك الشيخ على إمامنا، قال بالله عليكم أنتم هم؟ قال إي وحق جدنا رسول الله، إنا أهل بيت محمد. فجاء ذلك الشيخ مستغفرا تائبا معتذرا إلى إمامنا. هذا واحد من الناس، وإلا أكثر الناس خرجوا للتفرج على هؤلاء الخوارج في زعمهم، البغاة في زعمهم، لا سيما وأن الأمويين أدخلوا كما في الروايات التاريخية، أدخلوا الركب الحسيني ركب السبايا بعد صلاة الجمعة،
باعتبار أن الناس وصلوا أولا قبل الظهر، فأبقوهم خارج أسوار دمشق إلى أن يصير خروج الناس من صلاة الجمعة والناس كلها مجتمعة، فيدخل هذا الركب المسبي لكي يتفرج عليه الناس ويتشمتون عليه. هؤلاء أهل البيت، هؤلاء قرابة رسول الله، هؤلاء فلذات كبد رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن هكذا الذي حصل، فأدخلوهم على تلك الحالة وكانوا مربوطين بالحبال، يتفرج عليهم الناس ويهتكون سترهم، والإمام زين العابدين على تلك الحالة يلوي ركبته ويدير عينه، يلوي ركبته ويدير عينه، يفطير مهجة اللي يسمع ونين علي اللي يصيح ابو يحسين وين انت مصبيت واحنا مسبينا. يقول الخبر خرج المنهال ابن عامر فرأى زين العابدين يمشي عند تلك الخرابة التي قد أسكنوا فيها وقد سال الدم من ساقه، أقبل عليه يقول يا ابن الحسين كيف أصبح؟ قال يا منهال أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن رسول الله منها، وأصبحت قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأصبحنا آل رسول الله مقتولين مشردين في الأوطان. يقول بينما أنا أخاطبه ويخاطبني وإذا بامرأة جاءت من خلفنا وهي تنادي إلى أين يا بقية الماضين، أنا ابن ولاة الأمر في كل موطني، بنا شيد الإسلام والدين قد بني، أبعد استلام الناس كعبة مسكني، أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير، فيا ليت أمي لم تلدني ولم أكن يزيد يراني في القيود أسير. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.